أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق إن الروايات حول وحدة العدتين وعدمها متعارضة في امرأة تزوجت في عدة الوفاء ودخل بها الزوج، فهل عليها عدتان أم عدة واحدة؟ الروايات كانت على ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى دلت على التداخل مطلقا. الطائفة الثانية دلت على عدم التداخل مطلقا. الطائفة الثالثة دلت على عدم التداخل في خصوص عدة الوفاة، وبحسب الظاهر إن هذه الطوائف متعارضة ولا بد من علاج التعارض فيها. حسب التتبع في كلمات الأصحاب، لأن المسألة خلافية كما ذكرنا، فيها قولان، قول بالتداخل وقول بعدم التداخل، من القدماء إلى المعاصرين المسألة باقية على خلافيتها. حسب التتبع في كلماتهم 7 أو 8 وجوه ذكرت لعلاج التعارض من المتقدمين إلى المعاصرين. الوجه الأول ما ذكرناه عن السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهو دعوى انقلاب النسبة بين هذه الطوائف الثلاثة. فإنه في المرحلة الأولى نقيد إطلاق الطائفة الأولى بالطائفة الثالثة، فإن مقتضى إطلاق الطائفة الأولى هو التداخل حتى مع عدة الوفاة، مقتضى الطائفة الثالثة عدم التداخل مع عدة الوفاة. إذن تقيد الطائفة الثالثة إطلاق الطائفة الأولى، هذه المرحلة الأولى من الانقلاب. المرحلة الثانية إن الطائفة الأولى أصبحت مختصة بعدة وطئ الشبهة مع عدة الطلاق بعد تقييدها بالطائفة الثالثة، فتكون أخص من الطائفة الثانية. إذن تقيد الطائفة الثانية الدالة على عدم التداخل مطلقا. نتيجة هذا التقييد إن الطائفة الثانية حكمت بعدم التداخل بحسب الظاهر إطلاقا، ولكنه بعد التقييد تنصرف إلى الطائفة الثالثة، أعني في عدة الوفاة. إذن يرتفع التعارض بين الطوائف الثلاثة. السيد الزنجاني دام ظله أورد إشكالين على السيد الخوي. الإشكال الأول أن السيد الخوي على الله مقامه الشريف ذكر بعد علاج التعارض أنه لو سلمنا بقاء التعارض فإن الطوائف الثلاثة تسقط عن الحجية ونرجع إلى مقتضى الأصل وهو التداخل. أشكل السيد الزنجاني على هذا المقطع بأنه من الغرابة أن السيد الخوئي لم يذكر المرجحات، وكان ينبغي أن يعالج التعارض إما بالمرجحات السندية وإما بالمرجحات الدلالية. ولماذا التجأ إلى التساقط ثم إلى الأصل العملي أو مقتضى القاعدة الأولية وهو التداخل؟ الإشكال الثاني، قبل ما نذكر الإشكال الثاني خلينا نجاوب عن هذا الإشكال الأول. والجواب عن هذا الإشكال الأول أنه السيد لم يرى مرجحا في البين، ولا شك أنه كان ملتفتا إلى قاعدة الترجيح، ولكن لم يجد مرجحا لهذه الطوائف الثلاثة بعضها على بعض. لذلك قال لو سلمنا التعارض فمقتضى القاعدة التساقط والرجوع إلى القاعدة الأولية بعد التساقط وهو التداخل. إذن إشكال الأول للسيد الزنجاني حفظه الله ظاهرا ليس واردا على السيد الخوي. الإشكال الثاني الذي هو العمدة أنه الروايات في المقام ليست ثلاث طوائف، وإنما هناك طائفة رابعة. هذه الطائفة الرابعة تجعلنا أن نتوقف في عملية الانقلاب، لأنه لا حاجة إليها. طبعا بين قوسين، سيد الزنجاني هو من الذين ينكر قاعدة الانقلاب. قاعدة الانقلاب هي من القواعد التي أسسها المحقق النائيني رحمة الله عليه، والسيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف يؤمن بها بضرس قاطع. السيد الزنجاني من القائلين بأن هذه القاعدة ليست معتبرة، ولذلك في مناقشاته مع السيد الخوئي كثرت المناقشة في هذه القاعدة بينه وبين السيد الخوئي. لو فرضنا هذه القاعدة مقبولة، قاعد نتكلم عن السيد الزنجاني، لو فرضنا أن القاعدة مقبولة في علم الأصول، مع ذلك في المقام نعالج التعارض بدون القاعدة، لأن لنا طائفة رابعة نصت على أنه تتداخل عدة الطلاق مع عدة وطء الشبهة، وهذه الطائفة الرابعة تقيد الإطلاق في الطائفة الأولى، كما أنه الطائفة الثالثة تقيد الإطلاق في الطائفة الثانية. إذن لا حاجة إلى الانقلاب، يرتفع التعارض. نعم، نتيجة هذا القول نفس نتيجة قول السيد الخوي، إلا أن السيد الخوئي وصل إلى هذه النتيجة بقاعدة الانقلاب، نحن وصلنا إليها بإضافة طائفة رابعة. النتيجة ما هي المشتركة بين فتوى السيد الزنجاني وفتوى السيد الخوئي؟ أنه عدة وطء الشبهة مع عدة الوفاء لا تتداخل، عدة وطء الشبهة مع عدة الطلاق تتداخل. الذي يهمنا في كلام سيد الزنجاني أين وجد هذه الطائفة الرابعة، والسيد الخوي رحمة الله عليه لم يجدها. هاي النقطة هواي مهمة حتى نعرف أن الجواب الإشكال وارد أو لا. سيد الزنجاني في بحوثه ذكر للطائفة الرابعة رواية، رواية مرسلة عن جميل بن دراج، والرواية المرسلة صريحة في عدة الطلاق وفي عدة وطء الشبهة وأنه يقع التداخل بينهما. الرواية هكذا وردت، يقول فيها: تزوج في امرأة تزوج في عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا، يعني من الواطئ الشبهة ومن الزوج المطلق. شون من الزوج المطلق؟ شنو الشاهد؟ الشاهد ذيل الرواية. هذا الذيل في الطوائف الثلاثة التي اعتمد عليه السيد الخوئي ما موجود، لذلك سيد الزنجاني يركز عليها الذيل هذا. وإن جاءت هذه المرأة بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، يعني الواطئ الشبهة. وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول. المقصود للأول من؟ المطلق. إذن هنا العدة ليست عدة الوفاة وإنما هي عدة الطلاق. وإشلون يلحق الولد بالأول؟ هذا كلامنا، يلحق بالأول يعني أنه شنو؟ يعني عدة الطلاق. هذه الرواية فيها إشكال سندي لأنها مرسلة. سيد الزنجاني ذكر وجهين لتصحيح سندها. الوجه الأول أن الشيخ الصدوق اعتمد عليها وأسندها إلى الإمام المعصوم، فبناء على أن مراسيل الشيخ الصدوق مسانيد تكون حجة. الوجه الثاني أنه وقع في سند الرواية أصحاب الإجماع، وأصحاب الإجماع مراسيلهم معتبرة، لذلك سيد الزنجاني لا يرى المبنى الأول أو الوجه الأول وإنما يرى الوجه الثاني، ويعتقد أن مراسيل أصحاب الإجماع حجة، لذلك يعتمد على هذه الرواية وإن كانت مرسلة ويجعلها طرفا رابع. هذه تقيد إطلاق الطائفة الأولى وتحصرها في عدة الطلاق، الطائفة الثانية تقيد بإطلاق بالطائفة الثالثة لأن الطائفة الثالثة صرحت بعدة الوفاء والطائفة الثانية قالت بعدم التداخل مطلقا. إذن هناك عمليتان للتقييد، عملية الأولى تقييد الطائفة الأولى بمرسلة جميل، عملية الثانية تقييد الطائفة الثالثة للطائفة الثانية. إذن عندنا بالنتيجة طائفتان تقيدان، طائفتين مطلقتين، فلا حاجة إلى قاعدة الانقلاب. والجواب عن هذا الدليل أو عن هذا الإشكال، هذا في الواقع دليل للسيد الزنجاني، ولهذا يفتي مثل ما يفتي السيد الخوئي، يرى بالتداخل في عدة الطلاق وعدة الشبهة، ويرى عدم التداخل في عدة الوفاء وفي عدة الشبهة، خلافا للسيد السيستاني دام ظله الذي يقول على الأحوط وجوبا لا تتداخل العدتان. ولكن السيد الخوئي والسيد الزنجاني يفتون بعدم التداخل مو بالاحتياط الوجوب. الإشكال الذي يرد على هذا الاستدلال أو على هذا الإشكال على السيد الخوئي أنه مرسلة جميل حسب مباني الرجالية للسيد الخوئي مرسلة، لأنه لا يرى مراسيل الصدوق معتبرة ولا مراسيل أصحاب الإجماع، لذلك أخرجها عن أطراف التعارض وبقيت الأطراف على الطوائف الثلاثة، ولذلك عالج التعارض بالانقلاب. لا ليش يعمل بها مثل تفسير علي بن إبراهيم، مثل بعض مشايخ كامل الزيارات، ولكن هنا هذا التوثيق العام مراسيل أصحاب الإجماع مثل ابن أبي عمير، مثل بزنطي، مثل يونس بن عبد الرحمن، هذه كلها مرفوضة عند السيد مو مقبولة. أي ولذلك السيد الزنجاني إشكاله على السيد الخوي إشكال مبنائي مو بنائي، بناء على مبنى إن مراسيل أصحاب الإجماع حجة، كلامه وإشكاله وارد على السيد الخوي. على كل حال إلى هنا الوجه الأول للجمع، وهو جمع السيد الخوئي متين. الوجه الثاني للجمع ما ذكره جمع من الفقهاء تبعا للشيخ الطوسي، وعبر عن هذا الجمع السيد الزنجاني دام ظله بأنه هو الذي ذهب إليه الأكثر. وحاصل هذا الجمع أنه المقصود من الطوائف الثلاثة لرفع التعارض أنه عدة الطلاق تجتمع مع عدة الوفاء، عدة الطلاق تجتمع مع عدة الشبهة، وكذلك عدة الوفاء تجتمع مع عدة الشبهة، ولا إشكال في ذلك، لأن شيخ الطوسي ذكر هذه العبارة في تفسير هذه الروايات أنه المراد من قوله فتعتد عدة واحدة منهما جميعا، يعني أنه في هذه الموارد لم يدخل الزوج الثاني في المرأة. هذه العبارة تعتد منهما عدة واحدة جميعا، يعني أن هذا المرأة لم تكن مدخولة، أما إذا كانت مدخولة فتعتد عدة الوفاء بعد عدة وطء الشبهة. فالجمع بين الروايات إن الطائفة الأولى والطائفة الرابعة على حسب كلام السيد الزنجاني اللتان دلتا على التداخل في مقام عدم الدخول، الطائفة الثانية والطائفة الثالثة دلتا على عدم التداخل هذا في مقام الدخول. إذن يرتفع التعارض بين الطوائف. والجواب عن هذا الوجه الثاني أنه هذا أولا خلاف ظاهر العبارة. لاحظ عبارة الإمام عليه السلام، ظاهر العبارة أن الإمام يريد يقول أنها تعتد عدتين ولكن بحكم عدة واحدة. الرواية هكذا تقول في المقام، وهي رواية صحيحة زرارة أو غيرها، لا فرق في ذلك. الرواية هكذا تقول عن في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. ظاهر هذه العبارة بالفهم العرفي يعني أنها مدخولة ولكن تعتد عدة واحدة. هذا إشكال الأول، حملها على أنها غير مدخولة بعيد عن الفهم العرفي. الإشكال الثاني أنه لو سلمنا الرواية قابلة للحمل على عدم الدخول ولكن الانصراف يمنعنا، عادة وغالبا المرأة التي كانت متزوجة وكانت صاحب عدة ثم تزوجت في العدة برجل آخر لسه جهلا بالحكم أو جهلا بالموضوع، عادة الدخول يقع في الزواج الثاني. ففرض الكلام أن الثاني لم يدخل فيها أصلا فرض نادر، فالرواية حتى لو لم تكن ظاهرة في الدخول كما في الإشكال الأول على الأقل منصرفة عن صورة عدم الدخول، وهذا الانصراف يوجب الإجمال، إذن لا يمكن رفع التعارض بسهولة. فالوجه الثاني للشيخ الطوسي رحمة الله عليه الذي تبعه جملة كثيرة من الفقهاء ليس تاما. الوجه الثالث ما ذكره الفاضل الآبي صاحب كتاب كشف الرموز من أستاذه المحقق الحلي صاحب كتاب الشرائع، وهو تفصيل جيد أنه الزوج الثاني تارة لا يلتفت إلى أن المرأة عندها عدة ويبقى على جهله، هذا خارج عن محل كلامنا. تارة يلتفت عندما تزوج بها بعد أسبوعين أو أسبوعين أو شهر أو شهرين أن هذه المرأة ذات عدة، رفع الشبهة له أحد الزمانين، تارة هذه الشبهة ترتفع عنده، يعني ماذا؟ يعني يلتفت إلى الواقع وهي لا زالت في عدة الطلاق، فإذن هنا العدتان تتداخلان. تارة هذه رفع الشبهة والتفاته إلى أنها معتدة يلتفت إليها بعد انتهاء عدة الطلاق أو بعد انتهاء عدة الوفاء، هنا مكلف أن يعتد عدة أخرى. إذن روايات عدم التداخل محمولة على رفع الشبهة بعد نهاية العدة الأولى، وهي إما عدة الطلاق وإما عدة الوفاة. روايات التداخل ناظرة إلى رفع الشبهة في زمان العدة الأولى سواء كانت عدة الطلاق أم كانت عدة الوفاة. فإن التفت الزوج إلى أنها صاحبة العدة وهي في زمان العدة تتداخل، إن التفت إلى كونها عقد عليها وهي في زمان العدة ولكن بعدما انتهت العدة من الطلاق أو من الوفاة عليه تكليف آخر أنها تعتد منه عدة أخرى. إذن لا يوجد تعارض بين الأخبار. لا لا بعد هو تتداخل ويصير عند أبعد الأجلين. هذا التفصيل من الفاضل الآبي رحمة الله عليه صاحب كشف الرموز تبعا للمحقق الحلي، طبعا هو ينقله عن صاحب الشرايع، وظاهر نقله أنه موافق لأنه لم يرد عليه. هذا التفصيل جيد، ولكن لا يوجد فيها شاهد، لا في الطائفة الأولى ولا في الطائفة الثانية ولا في الطائفة الثالثة، حتى في الطائفة الرابعة التي ذكرها السيد الزنجاني ما موجود شاهد على أنه التفت إلى الشبهة في أثناء العدة الأولى أو التفت إلى الشبهة بعد انتهاء زمان العدة الأولى. لا يوجد أي شاهد على هذا التفصيل، لذلك يصبح أشبه بالجمع التبرعي، ويبقى التعارض بين الطوائف الثلاثة قائما ومستقرا. وسيأتي إن شاء الله الوجه الرابع من وجوه الجامع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.